بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا بصدد الحديث عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الحلقة الأخيرة كنا قد بدأنا نتكلم عن نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية، وقلنا آنذاك إن نظام الطلاق في مجموعه هو عبارة عن صمام أمان لا بد من اتخاذه أداة توضع على الرف، يتم الالتجاء إليها عند عمليات الإسعاف، واللجوء إلى هذه الوسيلة إلى صمام الأمان أمر يعترف العالم كله بضرورته، ولكل إلى ذلك أسلوبه الخاص. لكن ما هو النظام الذي أرساه القرآن وأرسته الشريعة الإسلامية لنظام الطلاق هذا؟ سأعود فأذكر ملخص ما قد أوضحناه في الحلقة الماضية. الطلاق له ثلاثة أحوال، إما أن يتم باتفاق الزوجين، وإما أن يتم بإرادة منفردة، أحيانا بإرادة منفردة من الزوج، وفي بعض الأحيان بإرادة منفردة من الزوجة. إذن هي ثلاثة أحوال. أما الحالة الأولى وهي التي يتم فيها الفراق باتفاق الزوجين فلا إشكال في ذلك قط، لأن الزوجين مصلحتهما تقتضي الفراق، كل منهما مصلحته تتناغم وتنسجم مع مصلحة الآخر، لا إشكال في هذا الموضوع. وقد رسمت الشريعة الإسلامية طريقة للفراق لا يظلم فيها لا الزوج ولا الزوجة، وقد ذكرنا بيان ذلك مفصلا. الحالة الثانية من الطلاق أن يتم ذلك بإرادة منفردة لكن من الزوج، الزوج لا تريد الفراق، الزوج هو الذي يريد. في هذه الحالة يحمل الإسلام أو القرآن أو نقول الشريعة الإسلامية يحمل الزوج مغارم هذا الطلاق، ويقدم للزوجة في مكان ذلك مغانم هذا الطلاق، يعني يكلف الزوج بتقديم كامل المهر، كامل المهر للزوجة، ويكلفه القاضي أيضا بما سماه القرآن متعة الطلاق. ينظر إلى حال هذا الزوج المطلق يسرا وعسرا، فيفرض عليه المتعة التي تتناسب مع دخله، وبذلك يتحمل الزوج الذي هو الطالب للفراق مغارم الطلاق، وتتلقى الزوجة مغانم هذا الطلاق. الحالة الثالثة أن يتم الطلاق بإرادة منفردة لكن من الزوجة، الزوج يريد أن يتم الزواج وأن يستمر وأن تستمر العشرة ولا إشكال لديه، لكن الزوجة هي التي تتأبى وهي التي تصر على الفراق. فتح الشارع جل جلاله أمامها نافذة إلى ما تريد. لكن في هذه الحالة ينعكس الأمر، تتحمل زوجة مغانم الفراق، ويتلقى الزوج الذي لا يريد الفراق نعم مغانمه، يعني يتم الفراق بواسطة الخلع. نعم لابد أن تتنازل الزوجة في هذه الحالة عن جزء من مهرها أو عن كامل مهرها حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين. هذه خلاصة ما كنا قد ذكرناه في الحلقة الماضية. ما الذي نلاحظه في هذا الذي شرعه الله عز وجل؟ نلاحظ الأمور التالية. أولا، عندما يعني تتسرب حالة من الخطر إلى داخل الأسرة، ونجد أن الأسرة مهددة بوقوع جريمة، بوقوع مشكلة، إن لم نتفادى هذه الجريمة عن طريق الفراق، في هذه الحالة الطلاق هو الكي الذي لا بد منه، هي العملية الجراحية التي تبقي الأسرة، نعم، ولا تقضي عليها. هذا الشيء لا بد منه، وهذا الفراق موجود في العالم كله، لكن له أساليبه المتعددة. لاحظنا الشيء الثاني، أن الطلاق الذي يتم، الشارع جل جلاله جعله وسيلة لتساوي الحقوق بين الزوجين، أي حاضر الشارع أن يكون الطلاق سببا لظلم أحد الزوجين ضد الآخر، والشيء الذي ذكرناه يوضح هذه الحقيقة. إذا تم الفراق عن طريق الإرادة المشتركة لا إشكال، لكن إذا تم عن طريق إرادة منفردة من الزوج، إذن ينبغي أن يتحمل الزوج عقابيل هذا الفراق حتى يحسب حسابات النتائج. وإذا أصرت الزوجة فالعكس، نعم، لا بد أن تتحمل الزوجة هي النتائج. يستثنى من هذه الأحوال الثلاثة حالة أخرى استثنائية، إذا كان الزوج مضارا، يعني إذا كان الزوج مسيء في علاقته للزوجة، نعم، ففي هذه الحالة نعم القاضي يتحقق من الأمر ويضع عتبة طويلة بين يدي الفراق، لعل الفراق يكون آخر وسيلة من الوسائل، وتتكامل أو تتمثل هذه العتبة أو هذا الدهليز في نعم التحكيم. فالقرآن أوضح لنا أن الطريقة التي لا بد أن تمارس في هذه الحالة أن نأتي بحكمين، حكم من أهله وحكما من أهله وحكم من أهلها، وينظران إلى هذا الذي يجري في داخل الأسرة، من المسؤول، من الظالم، من المظلوم، ثم تتم المحاولة عن طريق هذين الحكمين لإصلاح الأمر. فإن صلحت الأمور وعادت المياه إلى مجاريها فهذا هو المطلوب، وإن لم تصلح الأمور يتم الفراق ويتحمل العنصر الظالم المسؤولية الكبرى في هذا الفراق، مسؤولية المالية وغير المالية أيضا. هذه حالة استثنائية، أو ربما الزوجة تكون هي المسيئة. المهم في كلتا الحالتين الباري سبحانه وتعالى يأمر بأن نستقدم حكما من أهل الزوج وحكما آخر من أهل الزوجة، وينظران في الموضوع، ومن ثم يتم إما الصلح، أو إذا لم نجد وسيلة ناجعة للصلح فلا بد عندئذ من الطلاق، والفراق عندئذ يعتبر عملية جراحية لا بد منها. هذا باختصار ما قد أوضحناه أيها الإخوة في الحلقة الماضية. بالإضافة إلى ذلك أذكركم بأن الشارع لم يحرم الزوجة من هذا الحق، فلها عند إبرام العقد، إبرام عقد النكاح، أن تشترط على الزوج لكي تقبل هذا العقد أن تكون عصمتها بيدها. فإذا وافق الزوج على ذلك فإنها تطلق نفسها عندما تشاء، يعني يصبح الطلاق حقا بيد الزوجة كما أنه حق بيد الزوج أيضا. نعم، لتحقق هذه الأسماء وسائل قانونية مختلفة أو شرعية مختلفة. من ذلك أن يستجيب الزوج لشرط زوجته هذه فيقول لها: أنت طالق كلما أردت أن تطلقي نفسك. هذه طريقة. طريقة ثانية أن يقول لها: عصمتك بيدك. نعم، لكن إذا قال لها: عصمتك بيدك، هل يحرم الزوج من الحق؟ لا، لا يحرم. يصبح الزوج والزوجة كلاهما يملكان هذا الحق. فيا ترى ما هي الثغرة التي يمكن أن يراها كل منا في هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى من وسيلة للفراق عندما يكون الفراق أمرا لا بد منه؟ نعم، أما أن نقول: لا، الفراق ممنوع والزواج أبدي، لا، هذا لا يتأتى. هذا أمنية، أمنية رائعة لكنها نظرية، أمنية تستعصي على الحل. عندما نقرن اثنين كل منهما بالآخر ونغلق الباب عليهما ونقول: ينبغي أن تعيش العمر كله على هذا المنوال، وتبرم كل واحد منهما بصاحبه، أو تبرم الواحد بالآخر، ولا سبيل لأن ينفرد يتفرق كل واحد عن الثاني. الباب مغلق وكل منهما حبيس هذه الدائرة وهذه الغرفة، لا بد أن تقع جريمة في هذه الحالة. وتقع الجرائم، الغرب مليئة بالجرائم التي تكون نتيجة لهذا الذي يتصوره بعض الناس، نعم، كأمثلة تستعصي لكنها على الحد. طيب، تعالوا نتحدث عن بعض نتائج الطلاق. من نتائج الطلاق مشكلة الصغار الذين يكونون بين ماضغي الزوج والزوجة وقد تفرقا كل منهما عن الآخر. الأطفال يحتاجون إلى الحضانة، لمن يكون حق الحضانة في هذه الحالة؟ الأطفال الصغار. الشريعة الإسلامية أبرمت الحكم في هذا الأمر وقررت أن الحضانة تكون للأم، حق الحضانة تكون بادئ ذي بدء للأم، والأسباب التي تقتضي ذلك معروفة ولا داعي إلى أن نذكرها وأن نجدد الحديث عنها. لكن إلى متى؟ قال الفقهاء اعتمادا على ما فهموه من كلام الله عز وجل في سورة البقرة، نعم، والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين إلى آخر الآية التي ذكرناها عدة مرات، قالوا: إلى أن يصبح هذا الطفل مميزا وقادرا على أن يفرق بين ما يصلحه وما لا يصلحه. عندما يملك هذا الطفل ملك العقلية الكافية لأن يعلم مصلحته أين تكمن، في هذه الحالة ينتهي أمد الحضانة التي تكون بشكل آلي أوتوماتيكي للأم. ومن هذه الفترة فصاعد يملك هذا الطفل الحق في أن يختار من يشاء، أمه أو أباه. فإذا اختار الأم بقي عندها، وإذا اختار الأب نعم تحول إلى الأب. لكن ما هو هذه السن؟ هنا الفقهاء في الواقع اختلفوا، واختلافهم يعطينا مرونة كبيرة جدا جدا. فمن الفقهاء من قالوا يعني 8 أو 9، ومن الفقهاء من قالوا لا، لابد أن يتكامل عمره 10 سنوات، وفي الفقهاء من قالوا لا، لابد أن يتكامل عمر الطفل 12 عاما، قبل ذلك لا يستطيع أن يعرف مصلحته. نعم، لا حرج، بوسعنا أن يعني نأخذ القول الذي يناسب مجتمعنا والذي يناسب حقوق الطفولة وحقوق الأمومة، هذه لا إشكال فيها نهائيا شكل من الأشكال. لكن الذي ينبغي أن ننتبه إليه وينبغي أن نعرفه، أن حق الحضانة تكون للأم ما لم تتزوج زوجا آخر غير أبيه، نعم، من الغرباء. فإذا تزوجت، نعم، زوجا آخر، وهذا الزوج الآخر ليس له حق الحضانة لهذا الطفل، فإن حقها في الحضانة ينقطع. والسبب واضح، لأنها عندما تتزوج من إنسان غريب لا علاقة له بهذا الطفل، وليس له يعني حق الحضانة في تسلسل الحقوق وإن كانت متدرجة، ففي هذه الحالة لا شك أن المرأة ستنشغل عن هذا الطفل لزوجها، هذا شيء معروف. ومن ثم فإن الشارع حجب حق الحضانة عن الأم فيما إذا تزوجت، وهذا هو الذي، نعم، يطبق اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية كلها. بهذه المناسبة أريد أن أذكركم بالمادة 16 من اتفاقية سيداو، نعم، حقوق الطفولة وحقوق المرأة، نعم، بند من بنود المادة 16 يقول: حق الأم في الحضانة، حق الحضانة للأم بقطع النظر عن زواجها وعدم زواجها. يعني إن تزوجت أو لم تتزوج فحق الحضانة حصرا إنما هو للأم. هذا ما تقرره، نعم، اتفاقية سيداو. هل هذا الكلام كلام سليم؟ هل هذا الكلام يعني يحقق حق الطفل؟ يعني حقوق الطفولة أمر، يعني هيئة الأمم المتحدة ترفع شعارات عالية وتذهب مذاهب وعجيبة جدا جدا في تقديس حق الطفولة فيما يبدو، لكن في الواقع أن هذا البند من هذه المادة ينسف حق الطفولة من أولها إلى آخره. إذا تزوجت المرأة من غير الزوج الأول فإن هذا الطفل يصبح حقه في مهب الريح، ولا شك ولا ريب أنها ستنصرف إلى زوجها، ولستكون ولسوف تكون أولوية الاهتمام بالزوج على حساب الطفل. لكن ماشي الحال كما نقول بالعامية، هذا يعني اهتمام بالغ من هذه الاتفاقية بحقوق الأم، جيد، هكذا نفهمها. ونحن نعلم أن هذه الاتفاقية أمريكا من ورائها. وتعالوا إلى هذا الذي تناقلته وكالة الأنباء، ولعلكم جميعا سمعتم به. في مجتمع المارمونز في أمريكا، ثيقت بالأمس مجموعة من الأطفال الصغار فصلوا عن أمهاتهم وأخذوا إلى أماكن بعيدة، إلى دور خاصة لتربية هؤلاء الأطفال بعيدا عن الأمهات والأب. هذا تم. أين هي حقوق الأمومة أيها السادة والسيدات فيما فعلته أمريكا؟ بل أين هو حق الطفولة؟ حق أول حق من حقوق الطفولة أن يربو وأن ينشأ في حضن أمه، أن ينشأ برعاية والدته. هذه التنشئة من الطفل برعاية الوالدة حق متبادل، يتعانق فيه حق الأم مع حق الطفولة، يتعانقان. هذا شيء واضح ومعلوم. هذا الذي فعلته أمريكا بالأمس نسف حق الأمومة ونسف حق الطفولة، والأمهات يبكين ويعولن والنواح والصراخ يتصاعد ولا من مجيب. تعالوا نتساءل أيها الإخوة والأخوات، أين هي حقوق الأمومة، حقوق المرأة، حقوق الطفولة في هذا العمل الشائن الذي أقدمت عليه أمريكا وبعلم من هيئة الأمم المتحدة المرموز، ما الجريمة التي ارتكبوها والتي استحقوا بها أن يفصل هؤلاء الأطفال كثرة كأنهم الخراف الصغار، نعم، أن يرحلوا عن أمهاتهم وأن ينظر الواحد يمينا وشمالا ويجد نفسه أصبح يتيما لا علم له بمن كانت تحضنه وبمن كانت ترعاه. ما هي جريمة المرموز؟ جريمة المرموز هم جماعة مسيحيون أمريكان، لكنهم يصرون على ضرورة الالتزام بالأخلاق التي هي جامع مشترك بين الأديان كلها. يصرون على أن العلاقة الجنسية ينبغي أن تكون تحت شرعة الزواج وما ينبغي أن تشرد على شرعة الزواج. يصرون على أن المرأة ينبغي أن تكون نعم محتشمة في مظهرها، نعم. يصرون على القيم والمبادئ التي بعث بها سيدنا عيسى بن مريم والتي بعث بها الأنبياء جميعا. تلك هي جريمتهم، تلك هي جريمتهم الشنعاء، نعم، التي اقتضت أن يفصل هؤلاء الأطفال عن أمهاتهم وأن يرحلوا إلى حيث لا يجدون أمامهم أما ولا أبا. هذا حصل، ولعلكم رأيتم هذا الواقع، ولعلكم سمعتم نواح الأمهات، نفاق عجيب وغريب، نعم، تعامل على أساسه المجتمعات العربية والإسلامية. نتهم نحن المسلمون، نحن العرب، نتهم بأننا قد هدرنا حقوق الأمومة، هدرنا حقوق الطفولة، هدرنا حق المرأة. وانظروا إلى هذا الذي يجري الأم. لا أظن أن المجتمعات الإنسانية مرت بمثل هذه الجريمة الشنعاء ساكتة بشكل إطلاق، بشكل من الأشكال. نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية تأمر المجتمعات الإنسانية أن تحنو على الأطفال حنوا، نعم، لا يتسامى عليه أي حنو آخر بشكل من الأشكال. وأبرز مظهر من مظاهر هذا الحنو أن يربو وأن ينشأ هذا الطفل تحت رعاية الأم وفي أحضان الأم، وأن يتغذى وأن يرضع من لبان عطف الأم. كلنا نعرف هذه الحقيقة التي لا ريب فيها، وهما حقان يتعانقان كما قلت، حق الأمومة وحق الطفولة. حق الطفولة يصب في حقوق الأمومة، وحق الأمومة يصب في حق الطفولة. هكذا يقرر الإسلام، لكن انظروا إلى مجتمعات النفاق هذا الذي طيب لماذا لا ترفع هيئة الأمم المتحدة الصوت عاليا استنكارا لهذه الجريمة الإنسانية؟ لماذا لا يسأل العالم عن جريمة المرمونز؟ هؤلاء يعيشون في منطقة اسمها مدينة سولت ليك سيتي، معروفون، نعم، وجماعة يعني أخلاقيون منسجمون مع مجتمعاتهم علميا اقتصاديا ثقافيا سياسيا بكل معنى الكلمة، لكن لماذا يحاربون الإباحية؟ لماذا يصرون على أن العلاقة الجنسية ينبغي أن تكون ضمن دائرة الشرع الذي جاءت به الأديان به شرائع السماوية؟ لماذا يصرون على أن ينبغي أن تتمتع دائما بالحشم في مظهرها؟ هذه هي الجريمة، هذه جريمة في نظر الصهيونية العالمية، في المسيحية المتهودة هناك. كلكم يعلم هذه الحقيقة أيها السادة والسيدات، نعم. طيب الآن ننتقل من الحديث عن الطلاق والحضانة وما إلى ذلك، نعم، إلى الحديث عن الإرث. والحديث عن الإرث كان ولا يزال أيضا أنشودة بل مزمار. كثيرين من الذين نعم يجعلون من أنفسهم أبواقا، أجل أبواق للصهيونية العالمية التي تسعى إلى تحطيم الأسرة بكل الوسائل الممكنة، مباشرة وغير المباشرة. نعم طيب، ما هي فلسفة نظام الإرث في الشريعة الإسلامية؟ نظام الإرث في الشريعة الإسلامية، ونحن نقرأه في سورة النساء في أوائل في الثلث الأول سورة النساء، نظام الإرث هذا يهدف إلى تفتيت الكتلة المالية التي يتركها الميت وتوزيعها ضمن أكثر مجموعة من ذوي الحقوق في هذه الكتلة المالية. نعم، لكي لا يكون هذا المال دولة، يعني متداولا بين أقلية من أفراد الأسرة، في حين أن بقية أفراد الأسرة لهم في هذا المال حق وهم محرومون عنه منه. هذه ناحية اقتصادية، وهي في الوقت ذاته ناحية إنسانية. هدف الشريعة الإسلامية من نظام الميراث، نظام الإرث، نعم، هو كما قلت لكم تفتيت الكتلة المالية، نعم، أن يوزع بين مجموعة الأرحام والأقارب الذين تشملهم هذه الأسرة والذين تجمعهم دائرتها، لكن طبق قانون نسميه دائما سلم الأولويات، يعني طبق قانون يتمثل في الأقرب إلى الميت فالذي يليه، الأقرب إلى الميت فالذي يليه، وهكذا. هذا باختصار ما تهدف إليه الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بنظام الميراث. طيب، ما هي المشكلة التي يمكن أن نقف عندها في نظام هذا الميراث؟ قبل أن نقول ما هي المشكلة، نقول يعني ما هو الميزان الذي تسير على أساسه نعم الشريعة الإسلامية. الميزان هو أيها الإخوة تالي: ألصق الأحياء الباقين بالميت الذي ترك ثروة من ورائه هم أولى الناس نعم بحق الميراث. طيب، هنالك أكثر من واحد يشتركون في القرابة وعلى درجة واحدة، طيب يكونون شركاء على درجة واحدة. طيب، يأتي بعدهم أقارب من الطبقة الثانية في القرب والبعد. هنا عندنا حجب، إما أن يحجب هؤلاء الأبعد حجبا كليا يمنعون لأن القريب أولى منه في الميراث، وإما أن يحجبوا حجما جزئيا، يعني ينقص حقهم في الميراث بناء على وجود من هو أقرب منه. هذه الناحية هي الميزان الذي يرسمه الشارع جل جلاله في هذا الأمر. أما تفاصيل الأمر والوقوف عند المشكلات فموعدنا بذلك إن شاء الله الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.